بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على الكتب والأبواب والأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى وغفر له. وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزارة، فقال له عمه العباس: ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة فخله أو فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله كان ينقل الحجارة، وقصده بذلك قصة بناء الكعبة لما انهدمت بسبب الحريق الذي حصل، وقد كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 35 سنة في الراجح. قوله حللت إزارك، يعني جعلت إزارك تحت كتفيك، والعباس إنما قال ذلك رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فحله فسقط مغشيا عليه، أي أغمي عليه لانكشاف عورته صلى الله عليه وسلم. قال فما رؤي بعد ذلك عريانا، أي عاريا من الثياب. الوجه الثاني: عقد البخاري رحمه الله تعالى أو ذكر هذا الحديث تحت باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. الوجه الثالث فيه أن من صلى كاشفا عورته فقد بطلت صلاته، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. الوجه الرابع في الحديث أن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في صغره وفي كبره عليه الصلاة والسلام من أن يتخلق بأخلاق الجاهلية عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الإداوة هي إناء صغير يوضع فيه الماء، ويشبه في وقتنا الحالي الإبريق. قوله فتوارى عني، يعني اختفى عن نظري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب المذهب البعيد. قوله فقضى حاجته، هذه كناية عن الخارج من السبيلين، وهذا لا شك بأنه من الكلام الطيب الذي يكنى به عن الكلام المستقبح. قوله جبة شامية هي التي تنسج في بلاد الروم آنذاك، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل هذه الثياب صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الباب أراد أن يبين جواز الصلاة بالجبة الشامية المنسوجة في بلاد المشركين، وأنه لا حرج في ذلك. الوجه الثالث فيه وجوب التستر عن الأنظار عند قضاء الحاجة. الوجه الرابع فيه جواز الإعانة على الوضوء، فلقد كان المغيرة ابن شعبة يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الأخير فيه أيضا مشروعية المسح على الخفين، وأنه رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده وخلقه. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله اشتمال الصماء يعني أن يلف الإنسان جسده بالثوب ولا يبقى منه ما يمكن أن يخرج يده منها. وسميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير مثل الصخرة الصماء. قوله نهى أن يحتبي الرجل، الاحتباء أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، وقد كان هذا معروفا عند العرب وتسمى الحبوة. الوجه الثاني في الحديث وجوب ستر العورة، أنه لا يجوز للإنسان أن يكون على حال أو وضعية أو يلبس لباسا يغلب على ظن أن عورته تنكشف فيه. الوجه الثالث فيه تحريم اشتمال الصماء بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه من الثوب الذي أحاط به، فكأنه مكتفا في مثل هذه الحالة. الوجه الأخير فيه النهي عن جلسة الاحتباء، وسيأتي معنا في أبواب الجمعة، سأتي معنا بإذن الله تعالى في أبواب الجمعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث المجالس واللقاءات القادمة بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.